حبي إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وحقيقة حلقة اليوم ليس لها موضوع محدد، ولكنها خواطر حول أحداث هذا الأسبوع، وحول أحوال هذه الأمة، وحول ما نحن فيه من أمور ومن أحداث. وبالتأكيد فما زالت أحداث الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيطر على الأجواء، وما زالت الأحداث في غزة ساخنة، وما زالت قلوبنا في غزة. وأول خاطرة أتحدث عنها في هذين الحدثين الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإساءة إلى الإسلام، والحصار في غزة والمحرقة في غزة. كثير من الناس يتصلون ويسألون ماذا نفعل؟ السؤال التقليدي. قلنا ونقول أننا أولا علينا بالمقاطعة، المقاطعة الاقتصادية، وتحدثنا في الأسبوع الماضي حديثا حلقة كاملة عن هذه المقاطعة وعن أدلتها الشرعية. المقاطعة لكل ما هو، ليس لكل ما هو دنماركي فقط، ولكن لكل ما هو أو لكل سلعة تنتجها بلد تسيء إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقاطعة للدنمارك، المقاطعة لأمريكا، المقاطعة للبضائع اليهودية، للبضائع الإسرائيلية التي تباع وتشترى في الدول العربية والإسلامية. كان في القديم كانت البضائع الإسرائيلية تدخل إلى دولنا تحت يفط وتحت أسماء وتحت بلد منشأ مضلل. الآن وأقول الآن وأعلم ما أقول، تدخل هذه البضائع إلى بلادنا ومكتوب عليها صنع في إسرائيل. مقاطعة الدنمارك، مقاطعة أمريكا، مقاطعة اليهود. المقاطعة الاقتصادية، وأقول فلنرفع جميعا شعار قتلوا أو سبوا نبينا، قتلوا إخواننا، احتلوا أرضنا، اشتري منتج بلدي وبلدك، تلقى وظيفة لولدي وولدك. إذا ما كناش بنقطعهم علشان ساعة سبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذا ما كناش بنقطعهم علشان قتلهم وتقتلهم وحرقهم لإخواننا، إذا ما كناش بنقطعهم علشان المحرقة اللي عاملينها في غزة، إذا ما كناش بنقطعهم علشان كرامتنا اللي داسوا عليها في كل مكان، إذا ما كناش بنقطعهم علشان هم أعدائنا، فنقطعهم علشان اقتصاد بلادنا، نقطعهم علشان يبقى عندنا سوق عربية، سوق إسلامية مشتركة زي ما هم عندهم سوق أوروبية مشتركة. المقاطعة رقم واحد. رقم اتنين، التبرعات. التبرعات بالأموال لإخواننا في فلسطين. اتحاد الأطباء العرب يقبل التبرعات النقدية، وإعلانه في جريدة الأهرام وفي الجرائد اليومية. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بلندن تقبل التبرعات. الجمعية الشرعية تقبل التبرعات للجهود الخيرية والإسلامية التي تقوم بها الجمعية. ثلاث جهات ثقات يقبلون تبرعات المسلمين: اتحاد الأطباء العرب، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في لندن، الجمعية الشرعية تقبل التبرعات. ثلاث جهات بيقبلوا التبرعات. الأمر الثالث أو الوظيفة الثالثة لنا الدعاء، وهذه أقف عندها وقفة. قلنا المقاطعة، التبرعات المالية، الدعاء. الدعاء احنا نسينا الدعاء، ونسينا ان احنا ندعو لإخواننا في فلسطين، ندعو لإخواننا في غزة، وندعو لشعب الدنمارك أن يهديهم الله إلى الإسلام. ما بقولش ندعو عليه، ندعو لشعب الدنمارك أن يهديه الله إلى الإسلام. ولكن الذين ندعو عليهم من قتلوا أبناءنا، من احتلوا أرضنا، من حرقوا أطفالنا، هؤلاء ندعو عليهم وندعو بإخلاص. وأنا أريد أن أتوقف كما قلت عند الدعاء قليلا. البعض مننا بيستهين بالدعاء، ما ورناش غير الدعاء، ما ورناش غير الدعاء، ما ورناش غير الدعاء. أيوة، لا تدرون سلاح الدعاء وقيمة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقف وفي عريشه يدعو الله عز وجل ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط برده من على ظهره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويشتد في الدعاء، وأبو بكر هون عليك يا رسول الله، إنك رسوله وإنه منجزك وعده. سيدنا أبو بكر أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخلاص النبي ومن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم الشديد في الدعاء حتى يشفق عليه. هون عليك يا رسول الله، ارفق بنفسك يا رسول الله، إنك رسوله وإنه منجزك وعده. الدعاء إحنا بننساه، بلاش بننساه، إحنا ما بنعرفش ندعو يا جماعة. لابد إن إحنا نفرق بين حاجتين مهمين جدا في الدعاء، لابد ان احنا نفرق بين الدعاء والطلب. بعضنا بيروح لربنا عز وجل وفي ايده عريضة صفحة كده مكتوبة مليانة طلبات بيقدمها لربنا عز وجل، واذا ربنا عز وجل تأخر عنه شوية يبدأ يلوم ربنا: يا رب انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز. قائمة طويلة عريضة بطلبات بيطلبها من ربنا عز وجل، ده اسمه الطلب. الدعاء فرق بينه وبين الطلب حاجتين مهمين جدا. الطلب انا اقدر اطلبه من اي حد، اقدر اطلب حاجتي من صاحب، من اي حد يملك اسباب هذا الطلب. لكن الدعاء
لا ده طلب مخصوص جدا. ما ينفعش أدعو حد غير ربنا، وما ينفعش أدعو إلا ربنا عز وجل. الدعاء فرق بينه وبين الطلب حاجتين اتنين. أولا في الدعاء استحضار القلب والإنابة إلى الله والخشوع والتضرع والمذلة بين يديه، وهذه لا تكون إلا لله. لو بنا بطلب أي شيء من أي مخلوق وعندي خشوع وتذلل وإنابة يبقى أنا أشركت بالله عز وجل. لكن الدعاء الطلب من الله عز وجل لابد أن يكون معه إنابة وخشوع ومذلة وتذلل وانكسار أمام الله عز وجل. محدش فينا بيدعو الله عز وجل والحاجات دي موجودة عنده. الحاجة الثانية والمهمة جدا في الفرق بين الطلب والدعاء التوبة. التوبة ربنا عز وجل بيقول لك وطلب منك ان انت تطيعه فعصيته. ربنا عز وجل طلب منك ان انت تتوب فمصر على المعصية. ربنا عز وجل طلب منك ان انت لما تتوب ما تندمش، تندم على المعصية ان انت عملتها، انت بتعصيه وبتندم، حتى لو تبت بتندم على المعصية اللي فاتتك. التوبة وانا مش هتكلم فيها كتير، واظن الشيخ محمود المصري الاسبوع الماضي تكلم عن التوبة وان هي لازمة من لوازم الدعاء. لو احنا قدمنا الاتنين دول بين يدي الله عز وجل واحنا بندعوه، لابد، مش لابد، ربنا عز وجل هيستجيب لك للدعاء. ربنا عز وجل لما بيقول في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ربنا عز وجل الفاء دي فاء السببية، فاء استجابة ربنا عز وجل للدعاء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أسباب استجابة هذا الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قبل ما تدعو ربنا عز وجل لابد أن تستجيب لله عز وجل، ولابد أن تؤمن بالله عز وجل. بتدعو بدون ما تستجيب إلى الله عز وجل؟ لا. بتدعو بدون أن تؤمن بالله عز وجل؟ لا. أنت لا تستجيب لله وتريد من الله أن يستجيب لك. أنت لا تستجيب إلى طلبات الله وتريد من الله عز وجل أن يستجيب لطلباتك. أنت لا تستجيب لأوامر الله وتملي على الله عز وجل أوامر تغلفها بصيغة دعاء. ما ينفعش. الدعاء لابد من الانكسار والإنابة والاستكانة والمذلة والخشوع لله عز وجل، لابد من التوبة. إذا الاتنين دول مش موجودين يبقى أنت ما بتدعوش ربنا، ده أنت بتطلب من ربنا وبتقدم له عرض حال دمغة عليه طلباتك، وفي النهاية بتقول له إذا ما استجبتش أنا هزعل واخد على خاطري. ده سوء أدب مع ربنا عز وجل. ابن عطاء الله يقول كلام جميل جدا: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قطحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه. اوعى تشك في وعد ربنا. إنا لنحن ننصر رسلنا. كل الوعود اللي وعدها لنا ربنا عز وجل بالنصر والتمكين والعزة والكرامة دي هتتحقق، هتتحقق. اوعى تشك لحظة ان هي في وعد ربنا، خاصة ان الزمن ده واضحة فيه الامور، وان تعين زمنه ال 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 الوعد ما حصلش وما وقعش الموعود وان تعين زمنه. احنا دلوقتي في مذلة وفي مهانة شديدة جدا جدا جدا، فين الوعد؟ فين اللي ربنا وعدنا بيه؟ فين ان هيمكن؟ فين التمكين؟ فين النصر؟ فين فين كل ده؟ ده احنا في مذلة. هو ده الزمن اللي انت متخيل ان وعد ربنا عز وجل المفروض يتحقق دلوقتي. اوعى اوعى تشك في الوعد ده، اوعى تشك في الوعد مع كل المذلة اللي احنا فيها، لانك لو شكيت هيبقى ده طعن في بصيرتك واخماد لنور سريرتك، طعن في البصيرة بتاعتك، في الايمان بتاعك وفي العقيدة بتاعتك. انت بتشكك في ايمانك ونور اسرارك ونور الايمان اللي جوه قلبك انت بتطفيه لو شكيت في الوعد. سمعت شيخنا محمد سعيد رمضان البوطي، شيخ البوطي رحمه بارك الله في عمره، سمعته بيحكي لفتة جميلة جدا. كان بعد الهزيمة بتاعت 67، فبعض الجنود وهم راجعين من الجبهة ومهزومين انهزام يعني وهزيمة ما بعدها هزيمة، جاء وقت الظهر فوقفوا يصلوا، فمر عليهم بعض الجنود أو القادة أو الخبراء العسكريين الأجانب الروس على ما أظن، فاستعجبوا قوي وقفوا قدام العساكر بيقولوا لهم انتوا بتصلوا ليه؟ هو بعد الهزيمة اللي انتوا فيها ديت لسه متخيلين ان ربنا معاكم وان ليكم اله وان انتوا بتصلوا له؟ بتصلوا لله بتشكروه على الهزيمة ولا ليه بتصلوا له؟ فالجنود كانوا اذكياء شوية قالوا له احنا بنصلي لله عز وجل شكرا ان جعلنا نصلي له، نصلي لله عز وجل شكرا ان ابقى بقية من قومنا، نصلي لله عز وجل شكرا أننا ما زلنا له عبادا وأنه لنا ربا، رغم الهزيمة الشديدة اللي كانوا فيها. دي ناس واخد بالها كويس قوي من علاقتهم بربنا. ربنا عز وجل وعدنا ان هو يستجيب لدعائنا، لكن ما وعدناش ان هو يحقق طلباتنا. خلوا بالكم من ديت يا جماعة، في فرق كبير جدا. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي، ولا اجيب طلب الطالب؟ لا، اجيب دعوة الداعي. ربنا عز وجل وعدنا ان هو يحقق لنا ويجيب ويستجيب لدعائنا، لكن ما وعدناش ابدا انه يحقق لنا وينفذ لنا طلباتنا. لابد ان احنا نفرق بين الدعاء وبين الطلب، وندعو الله عز وجل باخلاص، بانابة قلب، بيقظة قلب ومشاعر، بانكسار ومذلة، وندعوه بعد توبة. كتير من الناس بيقولوا احنا بندعي ومنتحققش حاجة. لا، كان شيوخنا يقولون ذو البصيرة العاقلة الذين أنار الله قلوبهم بنور بصيرتهم يرون بشائر استجابة الدعاء. الناس اللي ربنا عز وجل زرع في قلوبهم بصيرة ومؤمنين بجد، لابد ان هم هيشوفوا بشارات من استجابة الدعاء. هقول لكم بشارات صغيرة خالص بأن ربنا عز وجل بيستجيب دعائنا في كل حاجة بتمر بينا، لكننا اكمن احنا البصيرة بتاعتنا قليلة شوية
ونور الإيمان في قلوبنا مش كبير قوي ما بناخدش بالنا. فاكرين مرة في حلقة من الحلقات اتكلمت عن شارون، أريل شارون، فاكرينه؟ هو فين دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ إلى الآن ما زال في غيبوبة، إلى الآن ما زال حيا بجسده، قلبه ينبض ولكن مغيب عن هذه الدنيا. أليست هذه بشارة لاستجابة دعاء الله عز وجل لنا؟ أليست هذه بشارة يراها ذوي القلوب البصيرة؟ أنا أرى أن هذا الحال الذي فيه شارون الآن هو استجابة لدعوة كان كثيرا ما يدعو بها الصالحين: اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم جمد الدماء في عروقه. الدماء مجمدة في عروقه الآن، ليس ميتا وليس حيا، لا يعي من أمره شيئا. أليس هذا استجابة لدعاء الله عز وجل، لدعاء المسلمين، مسلما صادقا يدعو الله عز وجل ولم يطلب من الله، دعا ولم يطلب. ومرة أخرى فرق بين الدعاء والطلب. أليست هذه بشارة؟ خلينا أقول لكم بشارة، بشارة جميلة جدا حدثت الأسبوع ده نتيجة لدعوات كتير من المسلمين. رجل في فلسطين في القدس في جبل المكرم ولا كان اسمه، وكان بيعمل سائق في مدرسة يهودية، وهي من أشد المدارس اليهودية تطرفا. الرجل ده في يوم اتفق مع 2 من إخوانه وراحوا على هذه المدرسة وأطلقوا النار، وكانت النتيجة عملية القدس اللي قتل فيها أظن 8 من اليهود وجرح أكثر من 45 واحد. أرى أن هذه بشارة لاستجابة دعاء لنا، بشارة الله عز وجل يشفي بها صدور قوم مؤمنين. هذا الرجل لم يعرف عنه إيمان، ولم يعرف عنه التزام، ولم يعرف عنه أنه من أهل الالتزام ومن أهل السنة، وكان رجلا عاديا جدا لا يفعل شيء في حياته إلا أنه يحافظ على الصلاة، كان بيصلي، ولم يكن ملتحيا، ولم يكن مقصرا للثوب، ولم يكن، كان إنسان عادي جدا، ولم يقم ليل، كان إنسان طبيعي جدا، طبيعي بمفهوم الناس، بمفهوم الناس العاديين. هذا الرجل أهله بيقولوا إن هم فوجئوا به من 15 يوم بدأ يقوم الليل، 15 يوم بدأ يقوم الليل، وفجأة سمعوا بهذه العملية، هذه العملية وإصلاح الله عز وجل لهذا الرجل، إن ممكن نصر الله عز وجل يأتي من أي حد، ممن لا تتخيله إطلاقا. دي بشارة، أرى أنها بشارة عظيمة جدا على إن ربنا عز وجل بيستجيب الدعاء. ولكن تعالوا كده نبص على بيوتنا ونبص على أحوالنا، لو نصرنا ونحن على هذا الحال إيه اللي هيحصل؟ لو نصرنا والراقصات والداعرات وأهل الفسق والفجور يعيشون في الأرض وفي ديار المسلمين فسادا، إيه اللي هيحصل؟ لا، ده هيبقى نصرنا بفضل هؤلاء، هذه العقول الخاربة. لو نصرنا بظلم حاكم، إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لا، ربنا عز وجل بيبعت لنا إشارات
وبيقول لنا بشارات أنه يستجيب الدعاء، لكن هذه البشارات مش أي حد بيشوفها ومش أي حد بياخد باله منها. قضية وحادثة القدس اللي حصلت، أنا شايف أن دي بشارة عظيمة جدا جدا جدا. اكتفاء اليهود الصهاينة وانسحابهم من غزة، وما زال أهل غزة صامدين، وما زالت القذائف والصواريخ تطلق، وما زال أهل غزة لم يموتوا من الجوع ولم يطعموا بالمذلة، هي دي مش بشارة يا جماعة؟ أرى أنها بشارة. بشارة ثالثة حقيقة بشارة حصلت معايا شخصيا يوم الخميس الماضي. كان عندي ندوة في سوهاج، في الجامعة، في جامعة سوهاج كان عندي ندوة، وجاءتني هذه الرسالة. وحقيقة يعني أنا سعدت بهذه الرسالة سعادة غامرة. جاءتني هذه الرسالة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أبي الغالي الشيخ صفوت حجازي، أنا طالبة في الصف الرابع الابتدائي، طالبة في الصف الرابع الابتدائي، انتهزت فرصة وجود حضرتك في جامعة سوهاج وذهبت مع أختي الكبرى لحضور الندوة، وأبعث إليك بهذه الرسالة التي بداخلها مبلغ بسيط لإخواني في غزة من الأطفال، لا أملك غيره، وقد سمعت أن فضيلتكم ينتظر فتح المعبر لتوصيل حقوق الفلسطينيين، فأرجو أن يكون هذا المبلغ من حقهم. أنا أسفة يا أبي، المبلغ بسيط لكن ده اللي قدرت أحوشه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المبلغ اللي البنت اللي عمرها في رابعة ابتدائي بعتته بهذه الرسالة. 1، 2، 3، 4.5، 5 جنيه، جنيهات قديمة، ونصين جنيهات من طفلة من أطفال مصر في الصف الرابع الابتدائي. أنا شخصيا أظن إن ده أطهر وأنقى مبلغ يصل إلى أطفال فلسطين، أنقى مبلغ وأطهر مبلغ يقع في يدي لأوصله إلى أطفال فلسطين، من طفلة، طفلة مصرية في الصف الرابع الابتدائي قدرت تحوش من مصروفها 5 جنيه وتدخل مع أختها الجامعة عشان تحضر محاضرة، وتديني المبلغ ده عشان أوصله لأطفال فلسطين، وبتتأسف جدا إن المبلغ بسيط وإنها ما معهاش خيره، وأكيد لو معاها أكتر من كده كانت وصلته. شكرا، شكرا يا بنت سوهاج، شكرا يا بنت الإسلام، شكرا يا بنت صعيد مصر، جزاك الله خيرا، والخير في ديارنا، والخير في أطفالنا، والخير ترضعه أطفالنا من ثدي أمهاته. حقيقة بقول لأطفال فلسطين، بقول للمجاهدين في فلسطين، هي دي مصر وهم أطفال مصر، دول أطفال فقراء ما معهمش كتير، لكن أكيد هم دول اللي بينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا رب درهم سبق ألف درهم. حقيقة. قرأت هذه الرسالة مرات كثيرة، وكل ما بقراها يسبقني الدمع، يسبقني الدمع فرح، فرحان جدا بالرسالة دهية، فرحان جدا بالخمسة جنيه دهم. ولازم لازم الخمسة جنيه دول هيوصلوا لأطفال فلسطين، حتى لو مت، لو مت علشان أوصلهم لأطفال فلسطين هوصل الخمسة جنيه دول لأطفال فلسطين، لأن الخمسة جنيه دول من طفلة معاها قلب صافي، في صدرها فؤاد كأفئدة الطير، في صدرها حب للإسلام، حب للجهاد، حب لإخوانها. كل ما بقرأ الجواب ده وحطه قدامي في بيتي كل شوية كده بص فيه يسبقني الدمع، يسبقني الدمع لبشارة، بشارة كبيرة جدا جدا جدا. مهما عقدت اتفاقيات ومهما كان في سلام، لكن قلوبنا، قلوب المسلمين، قلوب المصريين، أطفالنا ما زالوا فاهمين وعارفين إن عدونا هم الصهاينة، وإن فلسطين أرضنا، وإن الغزاوية والفلسطينيين أهلنا، وفلوسنا فلوسهم، وطعامنا طعامهم. بشارة، بشارة كبيرة جدا، بشارة إنهم مهما حاولوا يطبعوا، ومهما حاولوا إن يكون فيه تبادل ثقافي واقتصادي وكل حاجة، لا، ما زالوا أعدائنا. بشارة إن مهما حاول إعلام مضلل إنه يبث الفرقة بين المصريين وبين الفلسطينيين، إعلام فاشل، ورسالتهم أبدا عمرها ما هتوصل، لأن في إعلام تاني، وإن كان صغير إلا إنه إعلام طاهر، إعلام بيسمعه ناس مخلصين وبيشوفوه ناس طيبين. حقيقة كان نفسي أعرف اسم البنت دهيت، كان نفسي أعرف اسم الطفلة دهيت، كان نفسي أشوف أبوها وأشوف أمها علشان أشكرهم جدا إن هم قدروا يربوا بنت، طفلة تعمل هذا العمل وتحمل هذا القلب. بشارة إن صعيد مصر مليان خير، مليان رجالة، رجالة من غير شنبات، رجالة أطفال صغيرين في رابعة ابتدائي، 9 سنين و10 سنين، بنات وصبيان، لكنهم رجالة. هم دول رجالة مصر، هم دول صعيدة مصر، صعيدة مصر الطيبين اللي مليانين شهامة وشرف، مش صعيدة مصر اللي السفهاء بيقولوا عليهم نكت، لا، صعيدة مصر رجالة مصر، قلوبهم مليانة خير، أطفالهم رجالة، أطفالهم بملايين الشنبات اللي في حتة تانية كتير. دي بشارة، بشارة لاستجابة دعائنا، بشارة ان النصر جاي. ممكن ما يكونش على ايدي ولا على ايدك ولا على ايدك، ممكن يكون على ايد اطفالنا، على ايد اطفال اطفالنا، على ايد اجيال جاية. لكني سعيد جدا 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 بالرسالة دي، ان ما زالت قلوب اطفالنا فيها فلسطين ارضنا، وفيها فلسطينيين اخواننا، وفيها صهاينة أعدائنا. حقيقة دي كانت الخاطرة عن الدعاء وقيمة الدعاء، وإن ده سلاح لابد إن إحنا ما نتهونش فيه،
وما نستغناش عنه وما ننساهوش. قلنا ثلاث حاجات: المقاطعة، التبرع، الدعاء. مرة تانية: المقاطعة، التبرع، الدعاء. والدعاء يستلزم توبة، يستلزم يقظة قلب وانكسار وحضور إلى الله عز وجل. ولابد أن أنت وإنتي وكلنا وإحنا بندعي ربنا عز وجل نقرر إحنا بندعوه ولا بنطلب منه. ربنا عز وجل تكفل باستجابة الدعاء ولم يتكفل بتحقيق الطلب. الدعاء لا يقدم إلا لله عز وجل، لكن الطلبات تقدر تقلبها تطلبها من حاجات كتيرة جدا. بمناسبة المقاطعة، أنا أتمنى أرجو من الله عز وجل واقتراح، ولو أقدر قدامي، لو قدامي شباب رجالة وستات أقدر ولو لي سلطة عليهم أقول لهم يلا يلا في شوارعنا، في الجامعة، في المدارس، يلا نعمل لجان للمقاطعة، نسميها كده لجان المقاطعة. ما تخافوش، ما تخافوش أبدا، ما تخافوش من حد، ما تخافوش من حكومة، ما تخافوش من أمن. في كل بلاد المسلمين ما حدش هيقدر يعمل لك حاجة، لأن أنت ما بتعملش حاجة غلط، أنت ما بتعملش حاجة حرام، أنت ما بتقلبش نظام حكم، أنت بتساعد حكومة، بتساعد قائد، بتساعد ولي أمر. أبدا ما حدش هيقدر يعمل لك حاجة، ما تخافش، اوعى قلبك ينكسر. اعملوا لجان مقاطعة في كل شارع، مجموعة شباب نعمل لجنة مقاطعة، في الجامعة، في كل كلية، كل أسرة من الأسر في الجامعة، في كل جامعة، في كل كلية، يلا كل 10 شباب، كل 20 شاب اجتمعوا مع بعض واعملوا لجنة مقاطعة. ما هوش تنظيم وما هوش قلب نظام الحكم. ولو حد سألكم مين اللي وراكم قولوا له صفوة حجازي، وأنا أتحمل هذه المسؤولية. اعملوا لجان مقاطعة، تفعل المقاطعة، اعملوا ملصقات، اعملوا مطبوعات، وزعوا قوائم بالمقاطعة، عدوا على البيوت، عدوا على السوبر ماركت وعلى المحلات وعلى التجار، قدموا لهم أوراق وقدموا لهم وشجعوهم على المقاطعة. اقفوا قدام المحلات الكبيرة، السوبر ماركتس الكبيرة، كل اللي داخلين جواها وعوهم بالمقاطعة وان احنا لازم نقاطع. اطبعوا منشورات، اطبعوا منشورات بالمنتجات اللي المطلوب ان احنا نقاطعها، اطبعوا منشورات بأهداف المقاطعة، بالأدلة الشرعية على المقاطعة. يلا نشتغل، واتصلوا ببعض، وجمعوا بعض، واجتمعوا على طاعة ربنا عز وجل. بنعمل المقاطعة دي أولا علشان ربنا عز وجل، ودي سر بينك وبين ربنا. ثانيا علشان بلدنا واقتصاد بلدنا. ثالثا علشان ما تخافوش وما حدش يقول لكم حاجة، علشان الإساءة لرسول الله والإساءة للإسلام. لجان المقاطعة أنا شايف، ودي فكرة اقترحها علي أحد رجال الأعمال، إن إحنا نفعلها مقاطعة كل ما هو مسيء لرسول الله، كل من هو يسيء إلى رسول الله، كل من يعادينا، كل من يحتل أرضنا، كل من يقتل أطفالنا، لابد إن إحنا نقاطعهم. حتى المصريين أو السوريين أو السعوديين أو العرب المسلمين اللي ليهم مصانع وبيتعاونوا مع اليهود، نزلوهم في المقاطعة وما نشتريش منهم. دول عرب ومسلمين، ماشي، عرب ومسلمين، لكنهم بيبيعوا بيشتروا لليهود. لجان المقاطعة في المدارس الثانوي، في المدارس الابتدائي. شفتوا البنت بتاعت سوهاج؟ شفتوا البنت الصعيدية المسلمة المؤمنة في رابعة ابتدائي؟ ليه مدارس الابتدائي ما نعملش فيها كده؟ الأطفال، أتمنى وأرجو لو المدرسين في المدارس الابتدائي، ولما تترفد تأكد أن أنت لو أزيد في رب في الله عز وجل، ربنا عز وجل هيخلف عليك كتير. لو لجان المقاطعة فكرة لابد ان احنا نفعلها. السيدات بينكم وبين بعض، وانا ارى ان الست والمرأة المسلمة هي العامل الاساسي في المقاطعة، هي اللي بتشتري، هي اللي بتدفع الفلوس، هي اللي بتقول لزوجها اشترينا كذا ماركة كذا. الستات المسلمات لو شكلوا مع بعض لجان للمقاطعة، بدل ما احنا قاعدين في البيوت مش عارفين نعمل حاجة، الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية المنظمات الغير حكومية، لو كل جمعية خيرية، جمعيات الأيتام، جمعيات تحفيظ القرآن، كل التجمعات دي لو عملوا لجنة ولجان للمقاطعة، أنا شايف أن دي هتبقى حاجة مهمة جدا وحاجة عظيمة جدا. دي الخاطرة تانية. خاطرة تالتة، النهاردة 9 مارس 9 مارس 2008، النهاردة في حدث عظيم جدا بتحتفل بيه مصر، وانا بضحك على احتفال مصر بعيد الحب. النهاردة مصر بتحتفل بحدث أرى أنه من أهم أحداث التي حدثت في التاريخ المعاصر لمصر، بل للعرب، بل للمسلمين جميعا، ورغم كده محدش يعرف حاجة عن هذا الحدث، محدش يعرف حاجة عن هذا الحدث، لأن الحدث ده حدث لا يحتفل به إلا الشرفاء، إلا الأمجاد. ما هوش عيد الحب ولا عيد المش عارف الربيع ولا شم النسيم ولا الكلام الفارغ اللي فيه معاصي ربنا عز وجل. النهاردة 9 مارس ده اسمه يوم الشهيد. النهاردة القوات المسلحة المصرية بتحتفل بيوم الشهيد، يوم الشهيد، عيد الشهيد، زي يوم الحب وعيد الحب، زي الفالنتاين داي. محدش يسمع حاجة عن يوم الشهيد، ووسائل الإعلام والصحافة والفضائيات والتلفزيونات الحكومية ما قالتش حاجة عن يوم الشهيد، لأنه يوم للشهداء، يوم للشرفاء. 9 مارس كل سنة الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بتحتفل بيوم الشهيد. أظن ما حد سمع عنه حاجة، ولا حد اتكلم عنه، ولا حتى القنوات الدينية. ممكن أكون سامع واحد دلوقتي بيقول لي ما ذا بدعة، أقول له بلاش أقول له حاجة، أقول له كفى للجهل، بلاش أكمل. أظن بيت شعر كتير من الناس يعرفوه، لا مش بدعة. يوم الشهيد، اشمعنا يوم 9 مارس؟ اشمعنا يوم 9 مارس؟ او خلينا اقول اتحدى لو حد يعرف اشمعنا 9 مارس. لو سألت حد وعملنا مسابقة كده، يوم وفاة مثلا يعني أم كلثوم، هتلاقي ناس كتير قوي عارفين. يوم وفاة عبد الحليم حافظ هتلاقي ناس كتير قوي عارفين، مش عيب ومش ماشي. لكن حد يعرف يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض؟ حد يعرف مين هو عبد المنعم رياض؟ محدش يعرف. وسألت النهاردة مجموعة من المثقفين، انتوا عارفين النهاردة يوم الشهيد؟ لا ما يعرفوش. عارفين امتى استشهد عبد المنعم رياض؟ لا. مين هو عبد المنعم رياض؟ عارفين المثقفين، عارفين مين هو عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. استشهد عبد المنعم رياض يوم 9 مارس سنة 1969. على قناة السويس في الإسماعيلية في المعدية رقم 6 استشهد بقذيفة إسرائيلية أطلقت من الشط الشرقي لقناة السويس على الشط الغربي. استشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس سنة 1969 وهو بين الجنود بيقاتل في حرب الاستنزاف في الموقع رقم 6 في المعدية في إسماعيلية، وكان بينه وبين موقع الأعداء بينه وبين موقع اليهود يدوب 150 متر عرض القناة، 150 متر في المنطقة دي. هم دول القادة وهم دول الشرفاء. عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس. يوم 8 مارس كان عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في بغداد. من يوم 6 ليوم 8 مارس كان عبد المنعم رياض في بغداد مجتمع لاجتماع، كان اجتماع رؤساء هيئة أركان حرب قوات دول المواجهة. شايفين زمان ومن زمان قوي سنة 69 كانوا مين اللي بيجتمعوا؟ رؤساء أركان حرب قوات دول المواجهة. دول المواجهة دي سوريا ولبنان والأردن ومصر، كانوا مجتمعين في بغداد من 6 ل 8 مارس بيناقشوا أحوال الجبهة وأحوال القتال وأحوال أعدائنا. يوم 8 مارس الصبح أو العصرا وصل عبد المنعم رياض إلى القاهرة قدم تقرير بتاعه. يوم 9 مارس الصبح ركب طيارة ونزل في إسماعيلية وراح على خط النار يتفقد القوات المرابطة اللي بدأت حرب استنزاف حقيقية يوم 8 مارس. يوم 8 مارس عبد المنعم رياض لما رجع من بغداد، فاكرين بغداد؟ بغداد فاكرين العراق؟ العراق عز الإسلام ومجد الإسلام، بتهيالي فاكرينهم، يا رب ما ننساهمش. رجع عبد المنعم رياض من بغداد أصدر الأمر بعد ما اتفقت دول المواجهة على بداية حرب الاستنزاف، بدأت يوم 8 مارس. عبد المنعم رياض يوم 9 مارس كان في إسماعيلية على خط النار في الموقع رقم 6 في المعدية رقم 6 في إسماعيلية. بدأت القوات الأمريكية ويوم القوات الإسرائيلية، ويوم 8 مارس كانت القوات المصرية بدأت الحرب وأصابت الإسرائيليين إصابات شديدة جدا. يوم 9 مارس رد، وبينما الجو هادئ تماما إذا بقذائف ووابل من القذائف الصهيونية تنهال على الجبهة المصرية، وبدأ الإسرائيليين يقذفوا المعدية رقم 6 والنقطة رقم 7 و5. عبد المنعم رياض في النقطة رقم 6 القادة اللي معاه وقائد الكتيبة اللي كان فيها قالوا له سيادة الفريق نرجع، لازم ترجع. قال لهم لا أنا معاكم، ونزل في خندق لغاية أنا معاكم لغاية الغارة ما تخلص وأنا معاكم. وكان عبد المنعم رياض ضابط مدفعية وقف على مدفع من المدافع مع جند من الجنود، وجاءت قذيفة وأصابت القائد، أصابت البطل، أصابت ابن من أبناء مصر، ابن يحمل كل الشرف كل الطهر كل المجد، ابن مسلم. المؤرخ الأستاذ جمال بدوي رحمه الله لقيته مرة فكنت بسأله عن هذا الرجل عبد المنعم رياض، فقال لي كان أهم ما يميز هذا الرجل محافظته على الصلاة، كان يحافظ على الصلاة محافظة شديدة. قلت له إيه تاني؟ قال لي ما أقدرش أقول لك أي حاجة غير إن دي أهم ما كان يميز هذا الرجل، وكان دائما ما يطوق للشهادة. ده الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية اللي استشهد في إسماعيلية في المعدية رقم 6 وهو واقف في خندق على مدفع جنب جندي ورفض انه يترك جنوده وينسحب لما بدأت القذائف الإسرائيلية. ده يوم شهيد، يوم 9 مارس، يوم من أيام الشرف، من أيام المجد، من أيام الطهارة، ابن من أبناء مصر. مين يسمع عن عبد المنعم رياض؟ مين يسمع عن يوم الشهيد؟ ده شعبنا وده أرضنا ودول قادتنا ودول شهداء، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم، على الله عز وجل. دي الخاطرة الأخرى، وبقولها بقول الخاطرة بتاعت فريق عبد المنعم رياض، بقول الخاطرة بتاعت يوم الشهيد علشان نعرف تاريخنا ونعرف مين هم قادتنا ونعرف إعلامنا الراقص، إعلامنا الماجن، ونعرف إعلامنا الواعي، إعلامنا اللي بيبني هذه الأمة، إعلامنا اللي بيفتح عقولنا وقلوبنا. بقول الكلام ده وبذكر يوم الشهيد ويوم استشهاد عبد المنعم رياض. أتمنى لو حد من أهله، من أقربه، من إخوانه اتصل بي شخصيا ونشوف مذكرات هذا الرجل وكيف كان هذا الرجل. هم دول نجوم مصر، هم دول نجوم مصر، مش اللي احنا قاعدين نكتب عليهم. قاعدين كل همنا ان احنا بقينا فريقين، فريق بيدافع عن عصام الحضري وفريق بيهاجم عصام الحضري، فريق بيرفع عصام الحضري فوق في السماء وفريق بيخسف به الأرض. كل همنا ان احنا نشوف تامر حسني وعمرو دياب ايه اخر اخبارهم وايه النزاع اللي بينهم وايه اللي حصل بينهم وايه اخبارهم. محدش فينا من إعلامنا ولا صحافتنا فكر يتكلم على يوم الشهيد، لأنهم عاوزين يقتلوا في قلوبنا حب الشهادة، عاوزين يقتلوا في قلوبنا حب الكرامة، عاوزين يقتلوا في قلوبنا بغضنا لأعدائنا. لكن بنقول لهم خيبكم الله، أبداً مش هتتقتل هذه المشاعر بدليل الطفلة الصهاجية، الطفلة الصهاجية، الراجل اللي بتعلمنا وبتربينا. الخاطرة الأخرى حقيقة خاطرة أيضا تخص الإعلام. الأسبوع الماضي في قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس، الأستاذ فيصل القاسم يستضيف امرأة هي سبة في جبين النساء، امرأة هي عار على كل امرأة، وبيفتح لها المجال ان هي تتكلم على القرآن وعلى الإسلام وتسيء إلى رسول الله وإلى الإسلام وإلى القرآن. المخرج أحمد عبد الله بيقول لي اسمها وفاء سلطان. شكرا يا أحمد، أنا عارف اسمها لكني مكسوف أقول اسمها، خايف لأقول اسمها فينجس بقي، خايف أقول اسمها فيبقى يستوجب علي الغسل من النجاسة. هي عار وليس فيها وفاء ولا ريحة الوفاء، ولا سلطان ولا أي سلطان، لكني ما بعيبش عليها، بعيب على قناة الجزيرة، وبعيب على فيصل القاسم، وبعيب على كل إعلامي بيفتح منبر وبيفتح مجال لمثل هؤلاء الشواذ، لمثل هذه الحثالات إن هي تتكلم. استفدت في إيه يا أستاذ فيصل؟ هو كل واحد تافه هايف بيخرف هنجيبه ونعمل له حلقة ونقعد نفتح له مجال ويتكلم؟ أرجو أن كل إعلامي ياخد باله من الكلام ده، وأرجو أن احنا كمشاهدين نفهم وما يستهويناش الكلام ده، ونبعت لهذه البرامج وهذه القنوات نقول لهم عيب عليكم، ما تدعوش وما تقولوش حرية رأي وحرية إعلام، ونجيب ناس على قنواتنا يشتموا رسولنا ويشتموا ديننا. أنا عاوز أسأل سؤال، إيه الفرق بين الجريدة اللي نشرت الرسومات المسيئة لرسول الله في الدنمارك وبين برنامج الاتجاه المعاكس وقناة الجزيرة وفيصل القاسم في إن هم يجيبوا واحدة تتكلم وتسيء إلى الإسلام وعاوزين حد يرد عليها؟ من هذه؟ من هذه وما تقول؟ كفاية. خاطرة الأخرى، امبارح في برنامج البيت بيتك مع الأستاذ محمود سعد كانت فقرة في البيت بيتك مستضيف فيها الشيخ خالد عبد الله الداعية الإسلامي، ومستضيف فيها ثلاث صحفيين، الأستاذ سليمان جودة الصحفي بالمصري اليوم، والأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة لسان حال وزارة الثقافة، والأستاذ وائل لطفي الصحفي بجريدة روزا اليوسف، والمعد في البيت بيتك. وكانوا بيناقشوا، حقيقة أنا مش عارف كانوا بيناقشوا إيه، لكن كل اللي فهمته إن هم كانوا بيتكلموا على تقرير بتاع جريدة أو مجلة فوربس اللي بتتكلم فيه عن أجور الدعاة الإسلاميين، وإن بعض الدعاة الإسلاميين وصل دخلهم السنوي 2.5 مليون دولار، وبعضهم مليون دولار، وبعضهم 5.5 مليون، وبعضهم 3.4 مليون، وذكروا أسماء، وكان النقاش بيدور حوالين هذه الأموال وهؤلاء الدعاة المليونيرات. وللأسف الشديد كنت أتمنى أن هم يناقشوا أحوال الدعاة اللي مش لاقين يأكلوا، أحوال الدعاة اللي بيشتغلوا سباكين وحلاقين بعد الظهر علشان مش لاقين مصدر رزق. كنت أتمنى أن هم يناقشوا الدعاء اللي بيصرفوا اللي بيكسبوا ملايين دول بيصرفوها فين. الحمد لله أنا مش منهم، لم تذكرني المجلة، لأني الحمد لله الحمد يعني أنا أكسب رزقي من عملي المهني في شركتي في مكتبي اللي بشتغل فيه في الهندسة، ولا أتكسب من الدعوة شيئا، ويشهد الله عز وجل على ذلك. ومش عيب ان انا اكسب، مش عيب ان الداعية يأخذ اجر من فضائية من الفضائيات، ما هوش عيب ومش حرام. المغالاة حرام. العلماء في اجر في الاخذ الاجر على الدعوة بين ثلاث: من حرمها تماما وقال يعني اخذ الاجر على تعليم القرآن وتعليم الدين حرام، ومنهم من اجازها ولكن بشرط عدم المغالاة، ومنهم من تركها وقال ورعا لا يأخذ، وصنف آخر حرم الأخذ لأنه قال أن هذا ينقص من الأجر ويهدم الدين، ويعني يبيع الرجل، ويمكن أن يبيع الرجل يعني دينه بهذه الدراهم والدنانير.
هو لما المشايخ والعلماء ياخدوا فلوس من الفضائيات، بقول ما روحش جامع داعي الشيخ علشان يقول محاضرة يقوم يديله 100 جنيه في ايده وهو ماشي، لا عيب يا مولانا. لما الشيخ ولا الأستاذ الإمام يروح جامعة من الجامعات يعمل محاضرة ويجوا مدينه 150 جنيه، لا عيب يا مولانا، ما تاخدش حتى لو هيدوك 1,000,000 جنيه. ما يروحش راجل عامل كده عزومة في بيته وعاوز إخوانه اللي عازمهم يسمعوا كلمة لله بدل ما يقعدوا يرغوا وجاب الشيخ فلان يجي يقول لهم كلمة، ما يجيش وهو ماشي الشيخ يجي مديله 500 جنيه ولا 600 جنيه في ايد، لا عيب يا مولانا، ما يصحش. انت اعز واكرم من كده بكتير. لكن انت رايح فضائية وبتعمل برنامج، خد، ما الفضائيات بيدوا لكل الناس، مش عيب ان انت تاخد من جهات معينة. لكن في جهات اخرى انا ارى ان لا، ما ينفعش ابدا وما يصحش. في دعاة بياخدوا، في مشايخ بياخدوا، في مشايخ بيشترطوا انه قبل ما يروح الجامعة الفلانية ولا يروح النادي الفلاني يدوا محاضرة، لا ده هتدوني كام، لا ده قليل قوي، لا انا مبخدش اقل من كده من كذا، لا في ناس كده. دوم بتكلم ان من حق الداعية، من حق الشيخ انه يلبس بدلة كويس، يلبس جبة وقفطان كويس، يلبس عمة كويسة، من حقه يلبس يركب عربية كويسة، من حقه يبقى عنده بيت كويس. ولا لازم الراجل اللي بيتكلم على الإسلام لازم يبقى شحات، لازم تبقى ياقت القميص بتاعته مزيتة، لازم تبقى العمة بتاعته مزيتة وسودة؟ لا، حقيقة حزنت جدا وزعلت جدا من الحلقة اللي قدمها الأستاذ محمود سعد. وإن كنت يعني أشكر الأستاذ محمود أنه كان متعاطف جدا مع الدعاء والمشايخ، لكن حقيقة كان أولى بيهم أن هم يناقشوا ماذا قدم هؤلاء الدعاء للأمة، ماذا فعل هؤلاء الدعاء للأمة، كيف أثر هؤلاء الدعاء للأمة. كنت أتمنى أن هم يستضيفوا المشايخ اللي بياخدوا فلوس كتيرة ويقولوا لهم ويناقشوهم، تعالوا يا جماعة احنا ما بنقولش ما تاخدوش، لكن ورونا انتوا قدمتوا ايه مقابل ما اخدتوه، اللي بتاخدوه ده بتنفقوه في ايه، ايه اوجه الخير اللي بتعملوها. كان ممكن الحلقة تكون بناءة اكتر بكتير ان احنا نوجه هؤلاء الدعاة ونقول لهم ايه المطلوب منهم. الاستاذ سليمان جودة كان بيهاجم احد الدعاة ان هو ما بيقدمش حاجة غير الجنة والنار، وكان بيقول انه مفيش داعية من الدعاة اتكلم عن العدالة في بلدنا او الظلم في بلدنا او الاصلاح في بلدنا. بقول له يا استاذ سليمان جيب لي زي ما قال له الاستاذ محمود سعد، واشكر جدا الاستاذ محمود سعد، جيب لنا قناة تقبل ان هي تذيع وتجرؤ ان هي تذيع برنامج زي ده، وشوف احنا هنقول ايه وهنعمل ايه. جيب لنا قناة يا أستاذ سليمان جودة تسمح وتوافق على أسمائنا إن هي تقدم فيها برنامج حتى لو بيتكلم على الجنة والنار. حقيقة كان موضوع يعني غير طيب، ولكن يعني أحببت أن أنوه فيه. الخاطرة الأخيرة قبل القصصات الصحفية وقبل تليفوناتكم، أو يعني رسالة للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، رئيسنا وولي أمرنا، أكيد سيادتك فاكر كلمتك اللي قلتها ونزلت على قلوبنا بردا وسلاما، نزلت على قلوبنا تحيي في قلوبنا شهامة وكرامة. كلمتك سيادة الرئيس أنك لا تسمح ولن تسمح بأن يجوع أهل غزة. سيادتك قلت الكلمة ديت
لن أسمح بتجويع الفلسطينيين. سيد الرئيس، كلمتك ما زالت تتردد في آذاننا، ما زالت تسقط على قلبنا، ولكن سيد الرئيس، أهل فلسطين يجوعون، أهل فلسطين جوعا، أهل فلسطين يحرقون، أهل فلسطين يذبحون. سيد الرئيس، هذه كلمتي. حقيقة معايا النهاردة ثلاث قصصات صحفية. أنا معلش مش هخرج إلى فاصل يا أستاذ أحمد عشان وقت الحلقة. القصصات الصحفية اللي معايا، قصصة الأولى من جريدة عقيدتي، عقيدتي يوم العدد بتاع يوم الثلاث 4 مارس 2008، مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع منع تجريم الختان، مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع يقرر منع تجريم الختان. يعني إيه؟ مجمع البحوث الإسلامية كان فيه مشروع قانون بأن اللي تعمل الدكتور أو الدكتورة أو ولي الأمر اللي يعمل عملية الختان دي جريمة ويعاقب عليها. مجمع البحوث الإسلامية رفض هذا القرار ورفض مشروع هذا القانون، ويرفض بالإجماع أن يكون هناك تجريم للختان، ولكن المجمع بيقول ويكفي تقرير ما في الختان من مضار فقط. جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس مجمع البحوث الإسلامية لقانون المرأة والطفل الذي وضعه المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورفض مجلس مجمع البحوث المادة الخاصة بتجريم الختان على اعتبار أن هذه المادة فيها مخالفة شرعية، اللي هي مادة إن الختان جريمة، ده مخالفة شرعية. كما قرر المجمع أن يتضمن القانون عبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. حقيقة القرار ده من مجمع البحوث الإسلامية أنا يعني فرحت بيه جدا، وما زال يعني هناك الخير في بلادنا، وما زال هناك من يقول كلمة حق. القصص الثانية يوم 4/5 مارس 2008، الأربع الماضي، في المصري اليوم، أزمة الحجاب تتجدد بسبب منع طالبات الفرنسيسكان من ارتدائه. أزمة الحجاب تتجدد بسبب منع طالبات الفرنسيسكان من ارتدائه. الفرنسيسكان دي مدرسة مسيحية، مدرسة راهبات فيها طالبات مسلمات. المدرسة منعت الطالبات دول من ارتداء الحجاب. وأنا بقف هنا وقفتين مهمتين جدا. أولا بخاطب ولاة الأمور اللي بيودوا ولادهم مثل هذه المدارس، مودين ولادكم هذه المدارس المسيحية الدينية ليه؟ ودلوقتي هتقوم واحدة تقول لا دي مش دينية، لا دي اسمها الفرنسيسكان ودي راهبات الفرنسيسكان. الحاجة الثانية بقول للمدرسة، هل تستطيع المدرسة أن تمنع تلميذة من التلاميذ أو مدرسة من ارتداء الصليب أو من دق الصليب على أيديها؟ رغم أن ما فيش وجه مقارنة بين الحجاب الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وبين لبس الصليب الذي ليس هو من فرائض المسيحية. القصاصة الثالثة من الأهرام يوم الحد النهاردة 9 مارس 2008. القصاصة دي حقيقة بقولها من باب البشارات يا جماعة، من باب البشارات ان ربنا عز وجل بيبشرنا وبيستجيب دعائنا. القصاصة بتقول، ودي في الأهرام، جرنان الأهرام المصري، جرنان الأهرام الرسمي بتاع الدولة، 70,000 جندي أمريكي خدموا في العراق وأفغانستان فقدوا السمع. 70,000 جندي أمريكي خدموا في العراق وأفغانستان
فقدوا السمع. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن حالات الصمم أو فقدان السمع الأكثر انتشارا بين الجنود الأمريكيين الذين تعرضوا لتفجيرات وهجمات في حربي العراق وأفغانستان. وقالت إدارة شؤون قدامى المحاربين في البنتاغون وخبراء أمريكيون في تقرير لهم أن نحو 70,000 من بين 1,300,000 جندي خدموا في الحربين يواجهون مشكلات سمعية كبيرة، بينهم أكثر من 58,000 جندي فقدوا السمع نهائي. 70,000 جندي فقدوا السمع جزئيا، منهم 58,000 جندي أمريكي في حرب العراق وأفغانستان فقدوا السمع نهائيا. 1,300,000 جندي أمريكي خدموا في هذه الحروب القذرة، منهم 58,000 فقدوا السمع نهائي. تهالي دي بشارة مش كده؟ انا شايفها بشارة. بنقول ربنا عز وجل معانا، وربنا عز وجل بيستجيب. خليني قبل ما نستقبل اتصالاتكم المقاطعة ولجان المقاطعة، التبرعات، اتحاد الأطباء العرب، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في لندن، الجمعية الشرعية، وبيعلنوا أرقام حساباتهم في الجرايد. بنتكلم على الدعاء، اتكلمنا على يوم الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله، اتكلمنا على شوية خواطر. أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل لهذه الفتاة الصغيرة السهاجية اللي بتفكرني بالفتاة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب اللي أمها كانت بتغش اللبن وقالت لها ما تغشيش اللبن، أمير المؤمنين منع بغش اللبن، قالت لها أمير المؤمنين مش شايفنا، قالت لها لك ربنا شايفنا. سيدنا عمر سمع الكلام ده وزوج البنت دي لعاصم ابنه، فأنجبوا لنا عبد العزيز اللي أنجب سيدنا عمر ابن عبد العزيز البنت دي، وبنات كتير في بلادنا وفي صعيدنا في قرانا وفي نجوعنا بيحبوا ربنا، بيحبوا الإسلام، بيحبوا ديننا، عارفين كويس قوي إن اليهود أعدائنا وإن فلسطين أرضنا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. الأسبوع القادم أنا بعتذر، الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده، لأن أنا أسافر بعد غد إن شاء الله إلى طرابلس لبنان. يوم الخميس القادم عندي محاضرة ندوة في طرابلس في لبنان، ويوم الأحد أسافر إلى الجزائر، مجموعة محاضرات في الجزائر. فأعتذر عنكم الأحد القادم والذي يليه، وأتمنى أن أنا ألتقي بإخواني في لبنان في طرابلس لبنان، أرض الخير وأرض الكرامة إن شاء الله. نستقبل اتصالاتكم. السلام عليكم.
أنا سعيدة جدا يا عم الشيخ، وبدعي لك فعلا ربنا يخليك لينا، وفعلا فعلا كل كلامك بيهز مشاعرنا وبيخلينا فعلا نعمل الثواب ونعمل الصح. ومتشكرين جدا ان انت بتقول لنا على الاخبار اللي احنا فعلا ما بنقلبش التلفزيون غير على قناة الناس بس، وبتعرفنا فعلا ايه اللي بيحصل في الجرايد وفي الحديث اللي هما بيقولوها. وعايزة حضرتك كنت تزود شوية البرنامج بتاعك، وبدل ما تخليه مرة في الأسبوع كنت تخليه طول الأسبوع، يعني كل يوم، لأن فعلا فعلا أنت خليتنا نثقف جامد قوي ونفهم حاجات كتيرة قوي ما كناش نفهمها، وخليتنا نوعى كويس قوي إن احنا نعمل إصلاح. وعلى فكرة أنا لبست النقاب طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام وحبا في الله، ونفسي فعلا إن حضرتك يعني الكلام بتاعك كل الناس يتكلموا بيه يعني، مش حضرتك وبس يعني. نفسي كده يعني يكون شيخ صفوت حجازي يكون يعني ربنا يكتر من امثاله فعلا. وعلى فكرة حضرتك مثل اعلى لكل الدعاء، ومش قادرة اقول لحضرتك قد ايه احنا كلنا بندعي لك ان ربنا يقويك وينصرك ويقويك فعلا على ان انت تعرفنا كل اللي احنا مش عارفينه.
ربنا يخليك، جزاك الله خير يا اخت محمود، واتمنى ان حضرتك بقى تنفذ الكلام بتاع المقاطعة ان شاء الله، والتبرع والدعاء، وتلمي اخواتك كده وتعملوا لجنة من لجان المقاطعة في الحي بتاعك او في شغلك اذا كنت بتشتغلي ان شاء الله. عاوزين نترجم الاعمال بتاع الكلام بتاعنا ده لاعمال ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا معاك الشيخ. انا
اهلا وسهلا، مرحبا يا اخ علاء. وطي التلفزيون بتاعك شوية يا اخ علاء.
على اخر الشيخ
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
انا امبارح صراحة اتفرجت على البرنامج بتاع محمود سعد.
نعم.
خدت بال ساعتك، وشيء مؤسف جدا جدا واحنا في السعودية ان احنا نسمع ناس بيتكلموا على المشايخ سواء كانوا دعاء جداد او قدام يعني بالطريقة دي. خدت بال ساعتك؟
نعم.
والشيخ مؤسف ان هو شبهه بمغني مهما كان، او الاخ اللي تدخل ده بيقول لك المسيحي اللي هو بيقول ده زيه زي الحرامي. فشيء مؤسف جدا جدا يعني. انا كنت عايز بس من الشيخ خالد على حسب ما اتذكر اسمه ان هو يقول للجماعه اللي هم كانوا قاعدين، هل فيهم حد حافظ كم يحفظ من القران الكريم؟ كم يحفظ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قام صلى الفجر حاضر؟ بس هذا اللي انا كنت عايزه. هل افضل لي ان انا اتابع شيخ من المشايخ دولت، ولا اشوف على الفضائيات مناظر مؤسفه جدا تحت مسمى الفن وغيره 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 وغيره؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا اخي علاء، وشكر الله لك. واحنا متاكدين احنا كمشايخ وكدعاء ان الكلام ده ما بيأثرش عندكم خالص، وان انتوا عارفين الحقائق كامله، وعارفين كل واحد بيقول كلمه ايه هدفه وايه غرضه من وراها. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي. وطي التلفزيون. أيوة. بعد اسمع
عليكم. وطي التلفزيون يا ابو حسن. ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا حاج.
اتفضلي يا اختي.
نعم، ما في حد بيتكلم على التلفزيون.
اتفضلي يا اختي. أيوة. حضرتك على الهواء، اتفضلي.
طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا حاج، احنا حضرتك اقول الاستاذ عبد عند المنعم رياض من متغمر من هنا، وهو مدفون في حضرتك في الدراسة الشهيد عبد المنعم رياض.
يعني هو بلدياتكو يعني.
ايوه.
طيب ليك الحق ان انت تفخري يا اختي الكريمة.
ايوه يا حاج، فاحنا كنا بنتشرف بحضرته وكنا بنروح الدراسة، وانا ليا اخ شهيدي هناك في الدراسة مدفون اسمه رفعت السعيد فرج، واحنا كنا بنروح هناك الدراسه وهو مدفون.
ربنا عز وجل يجعله في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله يا اختي الكريمه، وربنا عز وجل يعني يجعله في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
بارك الله بك له. وجزاك الله كل خير لنصرة على نصرة الإسلام والمسلمين.
تفضل يا أخي. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. يعني لو كان يعني تسمحاني أن المحاولة يعني كان عندك شكاية يعني كيف ننصر يعني هذه المواجهات على الإسلام، يعني هذه المحاولات اللي انطاع الإسلام وكل اللي تسيء للإسلام وضد الإسلام. يعني من فضيلتك لو كان نشوف يعني مبدأ الدعوة أنك إلى الله أن فيها يعني تعرض البرشة حاجات، يعني منها ما نعرفش لو كان كل واحد من البلاد من الموقع نتاعه يعني كيفاش مش ينجم يبلغ الرسالة يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، يعني ولا يخاف الله لو ما تلائم. يعني لو كان تعطينا يعني كل موقف وكل واحد كيفاش ينجم من المكان نتاعه حسب الدين حسب الموقع نتاعه حسب يعني.
شوف يا اخي الكريم، يعني انا قلت اننا يعني انتم في تونس واخواننا في تونس يجب عليكم ايضا تفعيل المقاطعه للمنتجات الدنماركيه والمنتجات اليهوديه والمنتجات الامريكيه، يجب عليكم أن تفعلوا هذا الأمر، وإن كان هناك تضييق عليكم في تونس فأنتم تفعلون هذا الأمر لنصرة بلادكم ولتنمية الاقتصاد التونسي، عليكم أيضا أن تجمعوا التبرعات، عليكم بالدعاء، كل هذا الأمر قلناه وكلنا جميعا في كل بلد مطالبون بهذا، ليس في مصر فقط. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
صلاح أبو الطيب من الأردن معك.
أهلا وسهلا أستاذ صلاح.
بس أريد أنه تعقب على موضوع اللي هو الشيخ الحبيب علي الجفري، عرفته؟
نعم.
فهذا له يعني كم حديث مكذوب على
الله. يا أخي الكريم يعني أنا أرجو أن المداخلات تكون في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، يعني نحن اليوم نتكلم عن المقاطعة ونتكلم عن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن ما يحدث في غزة وفي فلسطين، ليس موضوعنا أن نشكر في شيخ معين أو نرد على شيخ معين، ليس هذا موضوع حلقتنا اليوم. أرجو أن كل المداخلات تكون في الموضوع اللي بنتكلم فيه، واللي يريد أن يعني نتكلم في موضوع خاص هو يقترحه علينا ممكن يعني يتصل بي ويأخذ التليفون من الكنترول ويبلغني ما يريد إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا شريف عظيم.
الله يبارك فيك يا أخي.
إحنا بنحب الشيوخ الأطفال شرواك ونحب نسمع كلامهم الطيب، وإحنا كلامك يفرج صدورنا والله بالأردن، وإحنا مع كل شيخ طيب، والشيوخ الطيبين إن شاء الله إن شاء الله ربنا يظلهم زهرة للعالم الإسلامي. وإحنا يا شيخ ألو.
أيوة معك يا أخي تفضل.
إحنا يا سيدنا الشيخ إحنا نحيي كل شهيد مصري أو كل شهيد عربي، ونتمنى أنك تزورنا بالأردن إن شاء الله.
إن شاء الله أخي الكريم.
إن شاء.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. ويعني أنا لم أتعمد أو لا أركز على الشهيد المصري، ولكنه الشهيد المسلم الشهيد العربي، فهو مسلم عربي قبل أن يكون مصريا، ويعني هو يعني نموذج لكل الشهداء في كل البلاد، ونعلم ما قدمت الأردن من شهداء، وما قدمت سوريا من شهداء، وما قدمت لبنان من شهداء، حتى الدول البعيدة عن دول المواجهة إذا كانت اليمن أو عمان أو الكويت أو البحرين أو المغرب أو تونس أو الجزائر أو السودان أو في أي مكان، نعلم أن هؤلاء جميعا قدموا شهداء على أرض فلسطين وعلى أرض المواجهة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا أختي الكريمة. أهلا وسهلا.
أنا والله يا أخي دكتور حجازي الله يبارك فيك يا ربي، يعني أنت بترفع معنويات الإسلام المسلمين وبترفع معنوياتنا، وإحنا كثير كثير فرحانة فيك أنت، يعني ما شاء الله منك وعلى كل الشيخ، يعني خانة الناس كلكم ما شاء الله عنكم. فأنا بقول إحنا مش ما بنحزن ولا بنحزن ولا بأي شيء بيصير في هذه الأرض، يعني إحنا في فلسطين عايشين تحت الحصار، لكن الحمد لله يعني معنوياتنا عالية جدا، لأنه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمن في فلسطين وفي مصر وفي كل أرض، في الأردن وفي العراق وفي الشيشان وفي كل أرض، هذه الدنيا فانية تافهة لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إحنا وياك يا دكتور إن شاء الله راح نكون في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعنا، وهدول الكلاب المنافقين مثل وفاء سلطان اللي بدك تنجس لسانك يا دكتور فيها ما بتستاهل إن نحكي اسمها زي ما قلت، والله ولا حدا إنسان بحكي على الإسلام والمسلمين بهز فينا شعره. إحنا الحمد لله مؤمنين مع الله، هدول أذناب هدول نمل لا يعدل عند الله جناح بعوضة. إحنا إن شاء الله المؤمنين إلنا الفردوس الأعلى وإلنا الجنة، والدنيا كلها فانية وبتزول، وبكرة هم راح يكونوا في الدرك الأسفل من النار في جهنم، كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأقول لك يا أخي ابتسم يا دكتور وخلينا نشوف بسمتك، وما بدنا هذول نجيب تركم، يعني إن شاء الله ما ردوا إلى جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك يا دكتور.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والله. وأتمنى لو أن القرار بيدي لعملت لك برنامج في قناة الناس، وأنتم أهل فلسطين يعني أهل العزة والكرامة والمجد، وأنتم اللي بتعلمونا الكرامة والشهامة. ويمكن أنا في وسط الحلقة قلت أن من البشارات بتاعتنا ان انتم صامدين وهتبقوا صامدين وانتم المرابطون، انتم اهل الرباط ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اختي.
اهلا بحضرتك يا دكتور، احنا بنحب حضرتك جدا وكل اهلا بحضرتك.
وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك.
احنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا، وببتدي كلامي باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واي كلام عن الرسول او المشايخ بالعكس بيزيدنا غيره وايمان وتمسك بديننا اكتر. بالعكس زي ما بقول لك بالبلدي كده، رب دره النافعه، كل ما بيتكلموا عن الرسول وكل ما بنغير اكتر وايماننا بيزيد اكتر واكتر، وبنصوم وبنصلي وبنعمل لمولادنا، وبعرف ولادي قصص الانبياء وبنقف نتفرج على حضراتكم ولا شعر مش عارفنا خالص زي ما بيقولوا كده بتتهز ابدا. فالناس دي بالعكس هم مش بيدول بيساعدونا ان احنا بنحب ديننا وبنغير عليه، وشيوخنا على عيننا وعلى راسنا كلهم من فوق، يعني اللهم صل على النبي ربنا يبارك في شيوخنا كلهم. احنا نحب نشوف ده، احنا بنحب نشوف شيوخنا شكلهم حلو.
جزاك الله خيرا ربنا يبارك في حضرتك ويخليك يا رب، واتمنى ان حضرتك بقى يعني تكوني ان شاء الله عضوه في لجنه من لجان المقاطعه اللي احنا اقترحناها، وان شاء الله يكون ليكي دور فعال يا اختي وكل الناس اللي بيتكلموا وبيتصلوا. جزاهم الله خيرا وشكر الله لهم، لكن فعلا عاوزين نفعل ادوارنا بجد ويكون لينا تواجد بجد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي. اتفضل يا اخي وطي التلفزيون بتاع
حضرتك.
اهلا وسهلا.
انا سمعت انك بكره هتيجي على لبنان على طرابلس، ومصدت كتير مش احنا بصيدا منع انك تزورنا.
والله يا اخي الكريم انا اتمنى ازور كل بقعة من بقاع لبنان في الشمال والجنوب في الشرق والغرب، لكن هم الاخوة الذين ينظمون اللقاء يعني هم يرتبون هذا الامر، الاخ نيقاتي والجمعية بتاعته، فانتم رتبوا كما تحبون وانا تحت امركم. يعني أنا فعلا حقيقة هذه أول زيارة لي إلى لبنان، وأتمنى إن شاء الله ألا تكون الأخيرة، وأنا فعلا من كل قلبي أتمنى أن أزور كل بقعة من بقاع لبنان وكل قرية من قرى لبنان وكل مدينة من مدن لبنان، هذه الأرض الطيبة وهذا الشعب الصامد. أتمنى فعلا أن أنا أزور كل مكان، لكن هي الزيارة أظنها مرتبة إلى طرابلس إن شاء الله تتكرر مرات عديدة إن شاء الله. معنا آخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام عم شيخ.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا صفر؟
مرحبا.
أخبارك يا علي من السعودية معك.
أهلا وسهلا يا خالد.
أنا عاجز عن الشكر وعن أنا اللي صار عاوز أتصل على حضرتك مش عارف والله، وأنا حضرتك مش عارف أتكلم يعني. شيخ صفر يعني أنت خلت قناة الناس صراحة قناة دينية سياسية، يعني انت علمت كل حاجه وبارك الله فيك وفي شغلنا لله، واحنا وراكم ان شاء الله وتكمل المسيره. واشكرك على يعني كلامك ونداءك للسيد الرئيس، وان شاء الله احنا مع شعب فلسطين. وعلى فكره انا من سوهاج يعني، واشكر بنتي وحبيبتي واختي الغاليه اللي تبرعت بخمسة جنيه، وانا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ. اخت مراتي حافظه ربع القران وانا بحفظ معاها وعيالي بعلمهم، وخلت الناس يعني من سيف ما شفناها واحنا عرفنا ديننا، ومش عارف اتكلم اقول ايه. بارك الله فيك يا شيخ، انا نفسي اجي مصر وابص على رجلك وابص على راسك.
العفو يا اخي العفو.
والله يا عم الشيخ مش عارف اتكلم اقول ايه، بس
جزاك
ورب نصر الاسلام ان شاء الله ونصر نبينا محمد وانصرنا رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
مش عارف اقول لك يا عم الشيخ بس والله.
جزاك الله خيرا. ادعو لنا يا اخي الكريم وانت في هذه البلاد، ادعو لنا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، وشكر الله لكل الصهيجية وأهل سوهاج جميعا. وحقيقة يعني أنا بشكر جامعة سوهاج وبشكر كل الناس اللي بيقابلونا بكل الحب وبكل الخير، ويعني فعلا لما بنروح هذه الأماكن وبنشوف الجموع والأعداد الضخمة والقتال على أنه هو يحضر محاضرة أو ندوة أو يسلم على شيخ أو يتبسم لداعية، بنقول لهم كلهم جزاكم الله خيرا. وإحنا كدعاء اللي بنبوس ايديكم وبنبوس رؤوسكم ان انتوا بتحبونا في الله
يشهد الله عز وجل أن جميعا نحبكم في الله، وثقوا في إخوانكم، ثقوا في دعاتكم، ثقوا في مشايخكم، قدموا لدينكم، قدموا لرسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تملوا من المقاطعة، ولا تفل ولا يفل حديدكم بطول المقاطعة. اقترحت عليكم لجان المقاطعة، أرجو أن كل حارة وكل حي، مش في مصر بس، في كل مكان، في كل دولة، في كل بلد يكون فيها لجنة مقاطعة، ونفعل هذه المقاطعة. التبرعات، الدعاء، البشارات، أبشروا، أبشروا بنصر الله عز وجل، أبشروا بكل خير، وإن الله عز وجل لناصر دينه، وإن الله عز وجل معنا أينما كنا وحيثما كنا ما دمنا نحن مع الله عز وجل. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ألقاكم بعد أسبوعين إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إليه.